بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهل السنة في العراق، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 53 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزل أمين. وفي البداية ننبه على المتابعين والمتابعات عبر البث المباشر أن القائمين على البث عندهم ظروف هذا اليوم فاعتذروا عن الحضور، لذلك اضطررنا للبث عبر الهاتف، فربما تكون الصورة عندكم مختلفة لأننا نبث عبر الهاتف، فطبعا تجدون الشمال هو اليمين واليمين هو الشمال، عشان انا بشرب الشاي الله يبارك لكم انا بشرب بايدي اليمين، لكن عشان البث من الهاتف فهتظهر للمتابع على اني بشرب بايدي الشمال، فانا بنبهك والله انا بشرب بايدي اليمين مش الشمال، وحتى يتاكد المتابع ينظر الى القلم، فدائما جيب القميص بيكون على الشمال، يعني ده الشمال عندك هتلاقي اليمين، تمام؟ لأن كثيرا عندما أبص عبر الهاتف تجد واحد يدخل لك، يا شيخ أنت بتتكلم عن السنة وأنت بتخالف السنة وبتشرب بإيديك الشمال، والله يا ابني أبدا والله بشرب بإيدي اليمين، بس أنت ما عندكش خبرة إن البس عبر الهاتف والكاميرا الأمامية تعكس الصورة. فأنا قلت الكلام ده ليه؟ لأن البس اختلف الآن، كنا بنبث عادة من الكمبيوتر فالصورة تبقى منضبطة، إنما الآن من البث حتى لا يقع أحد في سوء ظن أو تهمة. بارك الله فيكم. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنواصل ما بدأناه، فقد وصلنا إلى الآية 51 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بارك الله فيك يا أبا صفي، جزاكم الله خير. الآية مرة ثانية، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما تعودنا نبدأ ببيان قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم نشرع في الشرح والبيان واستخراج ما فيها من فوائد. يقول المصنفون للمختصر: كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم يقرأ عليكم آياتنا ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر ويعلمكم القرآن والسنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة الطيبة. من الفوائد المهمة في هذه الآية أولا كمال القدوة والأسوة، كمال القدوة والأسوة. فالرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم بشر من جنس البشر، ومعنى هذا أن القدوة والتأسي به متاحة للجميع. فمثلا لو كان ملكا من الملائكة لقلنا وكيف نتأسى، كيف نقتدي هذا ملك؟ إنما في قول الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، فهو بشر يسهل الاقتداء والتأسي به، فده فيه قطع للعذر وإبطال للحجج الباطلة التي تقول كيف نتأسى وكيف نقتدي. ولذلك الله تعالى أمره أن يبلغ ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فلما نيجي نتكلم عن بشرية الرسول لا يغيب عنا يوحى إلي، فهو بشر لكن مؤيد بوحي السماء، فهو نبي كريم ورسول أمين، بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنت مطالب بالتأسي بنبيك في أمور التشريع لأنه ما جاء بشرع إلا وهو في طاقة المكلف. فالله تعالى ما أمر وما نهى إلا عما يستطاع، جميع أوامر القرآن وأوامر السنة في استطاعة البشر، وكذلك النواهي في استطاعة البشر البعد عنه. وعندما يأتي العذر فيصبح التكليف شاقا لا يحتمل تأتي الرخص. فمثلا الصلاة قيام وركوع ورفع وسجود وقعود، إن حدث عذر للمصلي كمرض فعجز عن القيام في الصلاة نقول له صلي من قعود. ليه؟ لعذر المرض. ما دام عجزت عن القيام فعندنا قاعدة كده من قواعد الأصول، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني إيه؟ يعني عند العجز قد يسقط الواجب كله أو يسقط بعضه على حسب نوع العلة ونوع العذر. فالآن أنا عجزت عن القيام، فلان مثلا كسرت قدمه وحاطت جبيرة ما يقدرش يقف، فعلى كروسة كما تسمونه للعجلة أو كرسي أو مقعد، كيف يصلي؟ ومعلوم أن القيام ركن من أركان الصلاة، نقول له لعجزك عن القيام يسقط عنك القيام فتصلي من قعود، تصلي من قعود. حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة. يعني كان عنده مرض، مرض البواسير، عافانا الله وإياكم وشفى الله كل مريض. يقول: فسألت النبي عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الرخصة جاءت بسبب العجز، لأن المشقة لا تحتمل الآن، والإسلام يقوم على اليسر ورفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. فده منهج، منهج يقوم على اليسر ورفع الحرج، فأينما جاءت المشقة التي لا تحتمل جاءت الرخص، وهكذا. الماء مش موجود، اتيمم. الماء موجود لكنني مريض عاجز عن استعمال الماء، اتيمم. تمام؟ لا ماء ولا قدرة على التيمم، عجزت عن الأمرين؟ نعم، خلاص يبقى أنت فاقد للطهورين، صل من غير وضوء ومن غير تيمم. وهل يتصور أن يفقد المرء الطهورين؟ نعم، في بعض الأحوال إنسان يكون معتقلا مثلا ومقيدا بالسلاسل وممنوع من فك القيد، لا يعرف يتوضأ ولا يتمكن من التيمم، في الحالة دي يعمل إيه؟ يصلي على حاله، بلاش المعتقل. إنسان مريض عاجز ملازم للفراش ممنوع من الحركة، في بعض المرضى عفانا الله وإياكم يعني دايما تحت الأجهزة والخراطيم حتى ينظر إليهم من خلف الزجاج في غرف مغلقة. تمام؟ ده يعمل إيه؟ يصلي إزاي ده؟ لا يعرف يتوضأ ولا يعرف يتيم، وما فيش حد بجواره، يصلي على حاله لأنه فاقد للطهورين، فاقد للطهور. ده اسمه الرخص. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس: إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، فالفرائض فيها رخص عند المشقة، فلا بد أن تؤدي الفرض حتى مع المشقة وفق الرخص الموجودة عندك الملائمة لحالك. المسافر له رخصة الفطر في صيام الفريضة حتى وإن كان السفر سهلا ميسورا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كذلك المسافر يقصر الصلاة الرباعية لأن فيها نوع مشق، فجاء التيسير فتصلي قصرا. وقس على ذلك بقى، يبقى إذن الإسلام يقوم على اليسر ورفع الحرج. لذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. يعني الفقه حقا ما كان من عالم متقن يأتي لك بالرخصة بدليلها. أي حد ممكن يحرم، وأي حد ممكن يبدع، وأي حد ممكن يفسق، وأي حد ممكن يمنع، لا يجوز، سهلة. إنما كلمة يجوز هي اللي صعبة، تحتاج لعالم عنده رسوخ في العلم. عشان كده بنقول دايما المبتدئ في العلم يحذر من الفتوى، لا يتعجل، ولم يتشبع بعد، لم يملأ بعد، ما عندوش علم بمسائل الخلاف ولا مسائل الاجتهاد ولا الترجيحات، فبينظر للفقه بعين واحدة، وده اللي بيكون منه الخلل والخطأ، ودي مصيبة كبيرة جدا. يعني معظم المعضلات والفتن الموجودة في بعض المساجد بسبب أن الكثيرين من المبتدئين يتكلمون في العلم بغير علم. الولد مدام كده شاف نفسه بيقولوا له يا شيخ، خلاص بقى شيخ، لسه جاي امبارح يدوبك كده بدأ يستن بالزي، عمل لحية، عمل قميص، حطيت لسواك، فكر نفسه شيخ الإسلام. ما طول ما رايح وجاي الشيخ راح والشيخ جه، واحنا فتناه كمان بكلمة شيخ دي. يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ، ايه بس يا شيخ، ايه ده مسكين، ده ربما لا يحسن يتوضا على السنه، ده ربما لا يحسن اداب الخلاء، ما يعرفش يدخل دوره الميه على السنه، وده بيتكلم ويحرم ويحلل ويبدع، مصيبه كبيره جدا، ودي البليه اللي بنعيشها. لذلك كثيرا ما اقول محنه العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يعني عندما يتكلم الجاهل بيعمل فتنا، فتلاقي شايف هيقول لك مخالفه، وربما ما هياش مخالفه، هو اللي شايف خطا، هو اللي بعين واحده، وربما المساله في مسائل اجتهاد فيها اقوال متعدده ولا ترجيح، فتبقى من مسائل الخلاف المعتبر السائغ لا انكار فيها، كما وقع هذا الغر الصغير المسمى بن شمس الدين، وبدا يتطاول على الكبار لانه ما عندوش علم، الان بينقد كتاب صفه صلاه النبي للالباني. يعني خلاص احنا وصلنا بقى، يعني هو خلاص خلص على الامام النووي وابن حجر، هيفضى بقى للمعاصرين بقى، فكتب لك نقد كتاب صفه الصلاه. كلمه نقد دي يا اخوه لو هو عنده علم ما كانش ممكن يكتبها ابدا، لان النقد معناه التخطئه، انما تقول توضيح بعض المسائل الخلافيه. معظم ما تكلم فيه من مسائل الاجتهاد، الشيخ رحمه الله اخذ براي معين، انت عايز تاخذ خذ براي اخر لا انكار، لكن ما تقولش نقد يا غبي، ما تقولش نقد يا غبي، قول ذهب الشيخ لراي كذا في المساله، ده رايه. هل لو كان الالباني على قيد الحياه اليوم كان يجرؤ هذا الفصل الصغير ان يتكلم؟ كان لا يجرؤ، لكن مات خلاص الله يرحمه. فسهل جدا بقى زي ما اتكلم عن النووي وصنف فيه الكتب، واتكلم عن ابن حجر، الان بيتكلم عن الالباني ومش عارفين بكره يتكلم عن مين تاني، وهكذا. الغرور، كما قلت لكم قديما، كل من سلك طريق المناظرات فتن الا من رحم ربي وعصى، لان عارف كلمه مناظره يعني ايه؟ بتربي الكبر والشموخ في النفس، حب الغلبه، حب الانتصار، فده خلاص مش هيشوف حد غير نفسه خلاص، عشان كده بيسموه المجدد، صغير السن بقى مجدد، ما شاء الله عالم العلماء دلوقتي ما فيش غيره على الساحه الان، نسال الله السلام. ده جه منين؟ من عدم الورع، من عدم الخشيه، من عدم معرفه قدر العلماء. كنت اقول للطلاب الشيخ الالباني سبحانه، تسمع اسم الشيخ رحمه الله في اي نص تاتيك الطمانينه والثقه للصحه؟ دلوقتي شباب صغير بيتطاول ومش عارفين بكره هيكون في ايه، وهو بقى ده زمن الرويبده اللي احنا بنعيشه، نسال الله السلام. والنبي اخبر بهذا للتحذير، قال ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبده. قالوا وما الرويبده يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في امر العامه، نسال الله السلام. فالتافه يشمل الجاهل ويشمل الفاسق ويشمل غير المتخصص اللي بيتكلم في غير تخصصه. الان الرئاسه بتتكلم في الاسلام ولا ايه؟ والممثله والمذيع العلماني الفاسق بيتكلم عن الدين ويسموا نفسهم مفكرين، والجاهل بيتكلم في الدين ويطعن في الاكابر. فاحنا بقينا في زمن الاقزام يتطاولون على الاعلام والجهلاء يتطاولون على العلماء، نسأل الله السلام. فدي قضية خطيرة جدا جدا، فيبني كلمة نقد دي كبيرة. قل توضيح لبعض المسائل في كتاب صفة الصلاة. نعم وضح، وضح حبيبي، كلنا بنوضح. طب ما احنا شرحنا كتاب صفة الصلاة وعرجنا على تلك المسائل اللي اختلف فيها العلماء، وصوبنا بعض الأمور وردنا بعض الأمور لنصابها، وبينا قدر الشيخ رحمه الله. انما تقول نقد يا حبيبي اللي انت لسه بدري عليك. شوف حتى الشيخ رحمه الله في كتاب صفه صلاه النبي لما كان له راي في مساله، وهي مساله قول الماموم خلف الامام بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، فالشيخ يرى ان الماموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، ده قول الشيخ رحمه الله. فكان رد عليه الشيخ التويجري ربنا يحفظه،
وقال والسنة أن يقول ربنا ولك الحمد لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، تمام كده؟ فالطويجري قال لا، ما يقولش سمع الله لمن حمده، يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. شوف أدب الشيخ والعلم بقى، شوف كلام العلماء. فالشيخ رجيه في الحاشية في الهامش في الكتاب في الطبعة اللي بعدها وراح قال وأنكر علينا أخانا الفاضل الشيخ الطويجري كذا 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 كذا. وأنا أقول ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وذكر سياق الحديث. وبعدين جاب الحديث الآخر فقال جمعا بين الحديثين إذن المأموم يقول كما يقول الإمام ثم يقول ربنا ولك الحمد. وفي المسألة نظر، شوف كلام، شوف كلام العلماء، يعني برضو ما قطعش بقول نفسه، قال وفي المسألة نظر، يعني مسألة اجتهادية قد أقول أنا فيها بقول ويقول غيري فيها بقول، والأمر واسع ما فيش تخطئة ولا حاجة. عشان كده من قواعد الأصول أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي مصدرها اجتهاد. أي خلاف يا إخوة معتبر سائغ ما فيش فيه إنكار، خذ أنت بقول عالم وأنا بأخذ بقول عالم آخر، زي ما قلنا لكم كثيرا في مسائل الخلاف. بعد الرفع من الركوع البعض يضع اليمنى على اليسرى على الصدر والبعض يسدل، لا حرج، لا أنا بنكر عليك ولا أنت تنكر علي. ليه؟ لأن المسألة مصدرها اجتهاد وسائغ معتبر، ما فيش دليل صريح يرجح في المسألة. الشيخ الألباني قال بدعة، الشيخ العثيمين قال سنة، قولان متناقضانهم صح كده في مسألة واحد، لأنها مسألة اجتهاد. فأنت حضرتك بقى ذهبت القول العثيمين رحمه الله وخدت إنك تضع اليمنى على اليسرى، ماشي أنا بعمل كده، حضرتك خدت بقول الشيخ الألباني وعملت فيه، ماشي لا حرج، ولا هنكر عليك ولا تنكر علي، لكن ممكن نتناقش علميا. يعني انا نتناقش علميا، الواد ابراهيم ده بياخد بالاسدال بعد رفع من الركوع، تمام، وانا بحط ايدي على صدري فاقول له تعالى يا ابراهيم نتناقش في المساله، يجلس جنبي اقول له ورد في صحيح الامام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه هكذا مطلقه. فاقول له يا ابراهيم الصلاه عباره عن ايه؟ هيقول لي قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع من السجود إلى الجلوس وسجود، مش هي دي الصلاة وأفعال الصلاة؟ يقول لي نعم. طيب هنرجئ القيام الآن لأن القيام في وضع اليمنى على اليسرى، هنتكلم على بقية أفعال الصلاة. هل يا إبراهيم بنضع إيدنا اليمنى على اليسرى على الصدر في الركوع؟ يقول لي لا طبعا. قل له أحسنت، النبي علمنا في ركوعنا كان يقبض بكفيه على ركبتيه مش بيحطهم على صدره، يبقى نخرج الركوع من المسألة دي. طيب طب السجود يا إبراهيم، هل لما بنسجد بنحط إيدينا اليمنى على اليسرى على الصدر؟ يقول لي لا طبعا، ويجيب لي حديث النبي أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة وتشمل الأنف، الكفين، الركبتين، ظهر القدمين، يبقى وانا ساجد ساجد على كفي على الارض مش على الصدر صح كده، يبقى نخرج السجود. طب يا ابراهيم هل في الجلوس سواء بين كل سجدتين ولا في التشهد بنضع اليمنى على اليسرى على صدر؟ لا، صفه صلاه النبي انه لما كان يجلس كان يضع كفيه على فخذيه مش على صدره، نخرج كمان ايه القعود، لم يبقى لنا في الافعال الا القيام صح كده. يبقى إذن أمرنا بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر يبقى فين؟ في القيام، تمام كده؟ طب هل القيام يكون قبل الركوع فقط أم كذلك بعد الرفع من الركوع؟ دي مسألة. فممكن يقول أنا مش عارف، إنما قبل الركوع ده ثابت ده قيام، آه صلي قائما، طب إنما بعد الرفع دي ما عرفش ده كانت قيام ولا ما تحسبش قياما. أقول له كلام جميل. طب نرجع للسنة، عند البخاري في حديث المسيء في صلاته يقول أبو هريرة: دخل رجل المسجد فصلى ثم سلم ثم أتى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. يا جماعة أنا بشرب بإيدي اليمين عشان بس أنا بعمل عبر الهاتف، فأنت شايفها عندك يا متابع شمال، لكن هي والله اليمين. فالصحابي رجع وصلى مرة ثانية، وبعد ما سلم أتى النبي مسلما، فالنبي رد عليه السلام قال له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. رجع للمرة الثالثة، فلما سلم أتى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هتصلي؟ أيوة. تعمل إيه أول حاجة؟ تتوضأ كويس، كلام جميل. ثم استقبل القبلة فكبر، كبرنا. ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، تمام. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. سماها النبي نصا ان ده قيام. واحنا بنضع يا ابراهيم اليمنى على اليسرى على الصدر فين؟ في القيام. يبقى القيام قبل وبعد الركوع اسمه قيام. وصلت؟ ورغم ده كله يا ابراهيم تظل مساله اجتهاد، لان ما فيش نص صريح يقول لك فاذا رفعت من الركوع فضع اليمنى على اليسرى على صدري، ما قالش، صح كده؟ فتظل مساله ايه؟ اجتهاد. لكن انا برجح وفق قوه الفهم. فهمتوا حاجه؟ فانا رجحت كده، الشيخ الالباني رجح الثانيه، خلاص رحمه الله. فتظل المساله مساله ايه؟ اجتهاد. وصلت القضيه دي يا جماعه؟ يعني لا اقدر اخطئ اللي حط ايديه في جنبه، ولا اللي حط ايديه في جنبه يخطئني. ليه؟ لانه لا انكار في مورد الاجتهاد. وصلت القضيه كده؟ يبقى فارق بين النقد وبين التوضيح. فهمت حاجه يا ابني؟ فانا لما اجي اوضح مش بنقد، النقد معنى الهدم، يعني بقول ان اللي قدامي ده على باطل والصواب والحق كذا، بقول القول ده خطأ والصواب كذا. نقول لك لا، مفيش خطأ وصواب في مسائل الاجتهاد يا ابني، لان مفيش الدليل الصحيح الصريح المرجح في المسألة عشان نحكم بالتخطئة. ونقول لك خلاص الدليل رفع المسألة من مسائل الخلاف الى مسائل النص، ولا اجتهاد مع نص. يا ريت الكلام ده يكون مفهوم. فعشان كده يعرف العالم من دقة لفظه ودقة قوله، مش مجرد كلام بيتقال وخلاص. في بعض الناس عندها شهوة لحب الظهور والترندات وكثرة اللايكات وكثرة المعجبين، فيجيب لك عناوين تشد، والعناوين خطأ بعيدة عن المنهج تماما. صاحب العلم لا يفعل هذا أبدا أبدا، لأن صاحب العلم يقوم من سمات العالم الورع والخشية والإخلاص، لا يتكلم إلا بعد أن يعرض قوله على الميزان كتاب وسنة، على منهج الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وهكذا. فنخلي بالنا من هذه المسائل اللي احنا، لان انت هتشوف كثيرا وتسمع اكثر، تمام. يعني اذكر مرة كنت بقول للإخوة امس في لودفيك سافن، الانسان ممكن من اول جملة يتكلمها المتكلم يعرف اذا كان عالم او غير عالم، لان البيان دليل العلم. فقلت لهم من ضمن الامثلة، اخ بعت لي مرة فيديو لداعية مشهور في مصر، يعني قال لي: يا شيخ اسمع الاخ ده. فهو لسه بفتح عشان اسمع، كان بيتكلم عن فضل الصيام وكذا، فبيقول بقى للحضور: يعني لما تكون فاطر في رمضان. فقلت الاخ: اقفل الفيديو ده يا ابن الله يصلح حالك، ده ما ينفعش يتسمع. شكرا. قال لي: ازاي يا شيخ ده ما سمعتش؟ قلت له: لا سمعت كل حاجه. قال لي: ازاي؟ قلت له: اولا فاطر اسم من اسماء الله الحسنى، والفاطر يعني الخالق، يعني داعيه ما يعرفش يفرق بين اسم من اسماء الله ويصف به المخلوق، دي مصيبه. يبقى ده يا ابني مش من اهل العلم اصلا، ده راجل كده حاطب ليل يقول مثلا لو كنت قد طعمت في نهار رمضان، شربت في نهار رمضان، أكلت، ما يقولش فاطر، لأن الفاطر معناه إيه؟ الخالق، فاطر السماوات والأرض، أو يقول مفطر على المخلوق. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ فمن الكلمة تعرف ده عنده ولا ما عندوش. تيجي واحد كده يقعد يتكلم يعوك من البداية، بدع وقرف، ما تسمعش ده يا ابني. ولا واحد ينصب الفاعل ويرفع للمفعول، يا ابني ده ما عندوش خالص، ما عندوش أدوات العلم أصلا، فكيف يسمع؟ فعشان كده فارق بين العالم وبين الواعظ حاطب الليل، في وعاظ كسر كلامه حلو لكن مش عالم، فممكن يخلط الصم بإيش؟ بالعسل. فتخلي بالك بقى. فعشان كده كانت العرب تقول للصامت تكلم كي نراك، طول ما انت سكت ما نعرفكش، لكن لما تتكلم هنعرفك، تكلم كي نراك. فعشان كده بنقول فارق بين العالم وبين الواعظ وبين حاطب الليل وبين بتاع الحكاوة. يبقى تعرف انت مين، عمن تأخذ العلم، مش اي حد بيتكلم حلو يبقى تأخذ عنه العلم، لا، ده على قده مسكين. ولذلك تجد هذا المسكين اللي احنا بنتكلم عنه في باب الاعتقاد يا شيخ مصيبة كبيرة جدا. لما نظر واحد اسمه علي الأزهري في مصر من الأشاعرة في باب صفة الكلام، أوقعه الأشعاري في فهم الأشاعرة، لأنه ما عندوش تأصيل للمسائل، خلاه يقول بالكلام النفسي. مصيبته بتناظر ليه؟ لا تناظر فيما لا تحسن. باب الأسماء والصفات ده باب العقيدة مش باب سهل عشان يتجرأ متجرئ ويناظر فيه. ما عندكش رسوخ اسكت. رضي الله عن الشيخ ابن باز ورحمه الله في زمانه. عارفين انتوا احمد الخليلي بتاع سلطنة عمان ده؟ طبعا ده الفكر الإباضي، دي فرقة من فرق الخوارج، يعني المقرر عند عمان الإباضية، دي فرقة من فرق الخوارج. فأراد أحمد الخليلي هذا أن يناظر الشيخ ابن باز فين؟ في الحرم المكي رحم الله الشيخ ابن باز. فالشيخ قال لا أبدا، لا نمكن المبتدع أن يسرد بدعه على عامة المسلمين في الحرم. شوف فقه العالم، لأن المناظرة ما تكونش إلا في غرف مغلقة بينك وبينه فقط، مش تصوير وكذا وتنشر الفتن على عامة الناس، دي مش مناظرة، ده جهل مركب. وده الحاصل في زماننا كله، بيناظر دلوقتي على الملأ، وأحيانا بيكون المبتدع له لسان جميل وهادئ الطبع، وانت تغضب وتصور شكرا، خد عليك نقطة. تجد بقى عوام الناس أهم دول متشددين يا أخي، يبقى ده اللي مع الحق، لأن عامة الناس كده أصلا. يبقى أنت مكنت البدعة توصل لمين؟ لعامة الناس. وفي الغالب معظم هذه المناظرات كثير من أهل العلم زعموا في المناظرات ما بيكونش حتى عندهم خبرة إعلامية، ودي المصيبة. وانتوا عارفين الإعلام مسيس وموجه، فبيكون المذيع اللي بيقدم المناظرة علماني خبيث، والاتصالات اللي بتيجي أثناء المناظرة تبعهم، إضافة للمناظر، يبقى كل دول ضدك أنت لوحدك يا شيخ. يجي مثلا المبتدع يسرد بدعة، تيجي أنت عشان ترد المذيع يقطعك، طب معلش في اتصال، الاتصال يوديك لشبهة تانية ومش عارف إيه، ما تعرفش ترد على شبهة من كثرة المقاطعات. إنما المبتدع بياخد راحته في سرد إيه؟ البدعة. سرد لك 10 بدع ومخالفات، يوم ما ترد على واحدة يبقى كويس، وتنتهي الحلقة وفي 9 بدع ما تردش عليهم، وشبهة وصلت للناس اللي واقفين بيتفرجوا قدام التلفزيون. فنقول يا قوم، قضية المناظرات، أولا المناظرة لا تكون إلا لإحقاق الحق وبإخلاص وصدق، وتكون في غرف مغلقة لا تنشر على العامة، ويتحدد الموضوع دون مقاطعات، ولابد أن تكون هادئ الطبع عند المناظرة، ولابد أن تفند الشبهة من قول القائل وترد عليها بحكمة ودليل، وإلا فلا. طبعا غالب المناظرات الأصل فيها الغلبة مش إحقاق الحق، ولذلك رضي عن أبي حنيفة النعمان عندما علم أن ولده يناظر نهاه نهيا شديدا، قال لا تناظر، قال يا أبتي رأيتك تناظر، قال يا ولدي نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسان من نناظر، أما أنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. اللي بيناظر من أجل الغلبة ده عنده غبش في النية، هذا لا يصلح للمناظرة لأن عنده نوع من أنواع الكبر، أنا أفحمهم أنا أعملهم، وبتسمعوا أنتوا الكلام ده دايما، ده أنا أفحمه ده أنا بقى مش عارف إيه، لا 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 أنا 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 نسي بقى تأييد ربنا خلاص، ودي المصيبة. فالخلاصة يا قوم العلم العلم والأدب الأدب. ففي الآية بيان لكمال التأسي، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، فهو بشر، هذا البشر مؤيد بوحي السماء، وهذه البشرية تطلب منكم التأسي والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا من الفوائد سهولة الفهم والاستيعاب، سهولة الفهم والاستيعاب. ليه؟ أولا الرسول منهم، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، يعني من جلدتهم ويتكلم بلسانهم، وعليكم السلام. إذن من السهل جدا أن المتلقي يفهم قوله عليه الصلاة والسلام، فالقرآن بلسان عربي مبين نزل بلسان العرب، والنبي أفصح العرب، فلما يتكلم النبي بلغة العرب بالقرآن والسنة يبقى سهل الفهم ولا لا؟ يبقى المتلقي سهل جدا يفهم عن النبي. عشان كده قلت لكم وأقول إن من علوم الآلة التي تمكن من فهم القرآن والسنة والاستيعاب اللغة العربية بنحوها وصرفها وأدبها وبلاغتها بشعرها ونثرها، لابد أن تكون متقنا للغة العرب بفهم العرب حتى تفهم القرآن والسنة. عشان كده الأعاجم يشق عليهم الفهم، يشق عليهم إيش؟ فهم القرآن وفهم السنة. ومعظم المترجم عبارة عن تقريب المعاني فقط، لكن مش هو الفهم السديد. يعني ما تيجي القرآن مترجما بلغة الألمان، هل الترجمة دي بتنقل فهم القرآن؟ لا، دي بتقرب المعنى، بتقرب إيش؟ المعنى. عشان كده بتجد الألمان عندنا هنا يجدون صعوبة في الفهم كالعرب. انت لما بتقعد تسمعني انت فاهم انا بقول ايه، وبيصل اليك حتى المشاعر المتعلقة بالآية او الحديث بخلاف الألمان. يعني اذكر قديما لما كانوا يجلسون، فانا اثناء الدرس ممكن اقول دعابة فالعرب كلهم يضحكوا، وهم قاعدين يعني لسه المترجم هيترجم، حتى لو ترجم ما بيعرفوش يضحكوا زيكم، هو مش عارف يقول النقطة كمان والدعابة باللغة بتاعته، مشكلة. فكان أخ فضفض لي، يعني قال لي مما يشق علي إن أنا بشوف العرب يضحكوا ومبسوطين معك ومتفاعلين، وأنا مش عارف نفسي أكون كده زيهم، أحس عائق اللغة ده يا إخوة عشان أفهم تجلي لغة. يبقى إذن من علوم الآلة علم إيه؟ اللغة العربية، عشان أفهم النبي أفهم القرآن يبقى لابد أن أكون صاحب لغة، صاحب لسان، ومش أي لسان، ده كمان الفهم يكون بفهم العرب مش بفهم أنا. عشان كده قلت لكم كثير من الفرق الضالة كان من ضمن أسباب الضلال اللغة، من ضمن أسباب الضلال إيش؟ اللغة، عدم إتقانهم للغة العرب بفهم العرب. من ذلك مثلا الذين وقعوا في القول بخلق القرآن، أوتوا من قبل إيه؟ من قبل اللغة، والله من قبل عدم علمهم بفهم العرب للغة العرب، فاستدلوا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، دي آية نص آية، قال بس ما دام ربنا خالق كل شيء فالقرآن شيء يبقى القرآن مخلوق. وآية هي نقول لهم كلامكم باطل، لأن العرب لم يفهموا الآية كفهمكم الباطل هذا. إما العرب يفهموا الآية دي إزاي؟ اسمع معي كده، الله خالق، حط تحت خالق دي نحط عليها دايرة وميت خط، مدام خالق يبقى تسقط على كل مخلوق فقط. فمعنى الله خالق كل شيء، فالعرب تفهمتون الله خالق كل شيء مخلوق. كل شيء ايه؟ وانا عندي في الإضافات في إضافة تكريم وتشريف، وفي إضافة معاني، وإضافة المعاني إضافة صفات. يعني إيه؟ يعني في إضافة أعيان، فدي اسمها إضافة تكريم وتشريف. إما أقول بيت الله، البيت ده عينه صح؟ قائمة، جدران وسقف موجود ولا لا؟ له استقلالية هو صح؟ بيت الله، يبقى دي اسمها إضافة تكريم وتشريف، لأن إضافة الأعيان لله إضافة تكريم وتشريف. لما نقول ناقة الله مع نبي الله صالح، هذه ناقة الله، الناقة دي عين ولا لا؟ مخلوقة هي، تتحرك وتروح وتيجي ولا إيه؟ جمل، أنثى الجمل، فاسمها إضافة تكريم وتشريف. روح الله مع عيسى عليه السلام، هل الروح دي جزء من الله ولا ليها استقلال؟ في البدنة هي الروح جوايا صح؟ يبقى ليها استقلال ولا لا؟ يبقى من الأعيان، فدي اسمها إضافة تكريم وتشريف. روح الله يعني بنكرم عيسى، كلمة الله أي قال له كن فكان، تكريم وتشريف. ليه؟ لأن الروح خلق من خلق الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لها استقلال تدخل البدن فتكون الحياة. فالنصارى ضلوا بسبب الكلمة دي، قال لك إذن هو جزء من الله، إذن هو الله، إذن هو ابن الله. نقول لهم يا جماعة لا، الروح إضافتها إضافة إيه؟ تكريم وتشريف، لأنها من إضافة الأعيان. فهمت حاجة يا محمد؟ يبقى إضافة الأعيان اسمها إضافة تكريم وتشريف. نيجي بقى لإضافة المعاني، كلام الله. الكلام ده مستقل ولا متصل بالذات؟ ها؟ مش مستقل، متصل بالذات يا ولا. كلام الله، كلام الله. أنا كلامي ده مستقل لوحده ولا مرتبط بذاتي أنا؟ إيه ولا في إيه؟ أنتوا نايمين ولا إيه؟ نعم عمال أعيد وأزيد أهو. لما نقول القرآن كلام الله، دي إضافة عين ولا إضافة صفة ومعنى؟ معنى. القرآن الكلام معنى. الكلام إيه؟ معنى يتصل بالذات. فده اسمه إضافة صفة. يبقى الكلام صفته الخالق، خالق ولا مخلوق؟ خالق. صفاته تبقى ايه؟ مخلوقة؟ لا، صفة الخالق كذاته خلاص، مش مخلوقة. فهمتوا حاجة ولا ايه الحكاية؟ شكلكم تهتوا مني، معلش يا مسائل الاعتقاد احيانا بتكون شائكة شوية. فخلاصة الأمر إضافة العين لله تكريم، وإضافة المعنى لله صفة. زي وجه الله، ينفع الوجه يكون مستقلا ولا يتعلق بالذات؟ يبقى صفة من صفاته. فهمتوا حاجة؟ يد الله، ينفع اليد تكون مستقلة ولا متعلقة بالذات؟ بس مش زي أيدينا ولا، وده اللي وقع فيه الأشاعرة والمطردية من جهلهم بباب الاعتقاد. اعتقدوا التشبيه فخافوا من التشبيه فعطلوا الصفة، ودي مصيبة كبيرة جدا. يا جماعة لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لما نقول يد الله مش ايدينا احنا، دي احنا انا مخلوق. ليس كمثله شيء، اوعى تحط في بالك اي تصوير لليد المتعلقة بالرب، تبقى مصيبتك مصيبة. يبقى انت اللي بتشبه وانت اللي بتجسم. اهل السنة لا يفعلون ذلك ابدا، يقولون له يد كما اخبر. كيف؟ الله اعلم. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا بيجسمه ولا بيشبهه، انتم اللي جسمتم وشبهتم فخفتم لان عقولكم مريضه، فقلت نعطل الصفه. له يد ما يعني الاراده ويعني القدره ويعني الثواب، ما قالكوش كده هو الله سبحانه جل في علاه. المهم، فالفرقة اللي ضلت دي بباب كلام الله ضلت بسبب اللغة. فنقول لهم فهموكم لفهم اللغة فهم باطل، مش فهم العرب ده. فالله عندما يقول الله خالق كل شيء يبقى خالق تسقط على المخلوقات فقط، مش على صفات الرب. فهمت حاجة؟ والكلام صفته بس خلاص. بدليل في موضع آخر قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. سمى نفسه شيئا هو. فهمت حاجة؟ ولسه قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. يبقى سمى نفسه إيه؟ شيئا. يعني معنى كده الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى الآية اللي انتوا استدلتم بها على خلق القرآن الله خالق كل شيء ترد عليكم. لو قلتم بذلك لقلتم أن الله كمان إيش؟ مخلوق، لأنه وصف نفسه بالشيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. إذن فهمكم للغة فهم باطل، فترجع لفهم العرب. العرب يفهموها إزاي؟ الله خالق، في عامل هنا هو وهي كلمة خالق، فلا تسقط إلا على كل مخلوق. تشتم؟ فهمتوا؟ فهمتوا دي يا بشير؟ يا بشير الخير؟ البنت عاملة إيه؟ الحمد لله شفاء الله. وإنت أديك عاملة يا أبو عمر؟ شفاك الله وفاك. أنت مش عاجبني اليومين دول، وده غلط. فإذا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، دي فايدة مهمة، سهولة الفهم والاستيعاب. جاءكم بلسان عربي مبين، الله أكبر. فإذا لما النبي يتكلم خلاص أبو بكر يفهم ماذا يقول النبي، عمر يفهم، عثمان يفهم، علي يفهم، لأنه جاء بلسانهم. اللغة كانت عند العرب قريحة وسليقة. فإذا لما يجي لهم رسول منهم بلغتهم بس خلاص، يبقى الفهم سهل ولا لا؟ بدي فايدة مهمة من الفوائد. كم بقي على أذان المغرب؟ 14. طب كويس ناخد فايدة كم؟ 17. طب كويس قوي ناخد فايدة كمان. أيضا في الآية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، إشارة لعظم النعمة والمنة. فالله يمتن على العرب أولا بإرسال أفضل نبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم أجمعين صلوات ربي وتسليماته عليه، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أول من يطلق باب الجنة والجنة حرام يدخلها أحد قبله ولا فخر عليه الصلاة وأزكى التسليم، صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. أعظم النعم وأعظم المنن، فمحتاجة الشكر. عشان كده بقول لك أن أنت من أتباع هذا النبي دي نعمة عظيمة قوي تستوجب الشكر. شوف مدى الرحمة اللي أنت فيها أيها الموحد المتبع للنبي محمد، عندك أعظم منا بعد القرآن وأعظم نعمة، نعمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف حب الصحابة للنبي يا إخوة، لهم عرفوا قدر النعمة دي. في حديث ثوبان رضي الله عن ثوبان، في يوم جلس بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالنبي كان يتعهد أصحابه فقال يا ثوبان ما لي أراك متغير الوجه، كان شكله هزيل وضعيف ومريض. قال يا رسول الله تذكرت الآخرة، فقلت في نفسي إن دخلت الجنة سأكون في منزلة أدنى من منزلة رسول الله، وأنا لا أصبر على فراقك، أنا في الدنيا إن اشتقت إليك أتيت بين يديك، فكيف أصبر على فراقك في الجنة. الله أكبر. شوف مرض من إيه؟ شوف الحب. يعني أنا عايش مع النبي، هو لما احتاج أروح للنبي بعد معاه خلاص، بشوف بحب النبي بشوف. فأنا فكرت في الآخرة بقى، طبعا النبي يكون في أعلى الدرجات، في أعلى المنازل عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفردوس الأعلى. ثوبان قال في نفسه لو دخلت هكون في منزلة إيه؟ أقل، شيء طبيعي، يعني مش هشوف النبي. يقول وأنا لا أصبر على فراقك. الله. فقال له النبي أبشر يا ثوبان، المرء مع من أحب. الله أكبر. فنزلت الآية فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصحابة سألوا النبي أله خاصة أم لنا عامة؟ قال بل لكم عامة، يحشر المرء مع من أحب. الله أكبر. فسكنت نفس ثوبان حب، فكان حبهم للنبي حبا عجيبا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أعظم الناس محبة للنبي هم أصحاب النبي، عشان ما يجيش أهل البدع يدعوا إن هم بيعملوا الاحتفالات عشان حبا للنبي. أنتم أحب للنبي أم أبو بكر الصديق وعمر؟ هل فعلوا هذه البدع بدعوى الحب؟ أبدا. إن المحب لمن يحب مطيع. يأتي أبي بن كعب يقول يا رسول الله أحب الصلاة عليك. شوف الحب يا إخوة. فكم أجعل لك من صلاة عليك؟ قال ما شئت. قال أجعل لك ربعها. قال ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك نصفها. قال ما شئت وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أو كما قال النبي. ياه. فلابد أن نشكر هذه النعمة يا إخوة. نشكر نعمة إرسال النبي للأمة الخاتمة. فهذه الأمة مكرمة بتكريم الله لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، أمة مرحومة. يكفيك في يوم القيامة جميع الأنبياء يقولون يا رب سلم سلم إلا النبي محمد، يا رب أمتي 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 عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا هذه منة عظيمة تستوجب الشكر. وأيضا من الفوائد المهمة إقامة الحجة بقى ونختم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. بهذه الآية أقيمت الحجة عليهم. ليه؟ لأن الرسول منكم، تعرفون صدقه وأمانته وأنه من أرقاكم نسبا وحسبا وعزا وشرفا. فإذا المكذب له لا عذر له، أقيمت عليه الحجة. لذلك كان يلقب قبل البعثة بإيش؟ بالصادق الأمين، لدرجة أن صفته غلبت اسمه. يعني ما كانش نقول يا محمد، يقول الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبكده أقيمت الحجة على من كذبه في زمانه، لأنه منكم، تعرفون حسبه، تعرفون نسبه، تعرفون صدقه، تعرفون أمانته، فكيف تكذبونه الآن؟ قلتم عنه الصادق الأمين، مجرد ما جت الرسالة تقولون كذابا، مجنونا، كاهنا، شاعرا، ساحرا. يا ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. فإذا أقيمت الحجة لأنه منهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا نكتفي بهذا القدر، إن الآية لسه فيها فوائد كثيرة تحتاج إلى بيان وتفصيل، وفيها علم لابد أن يدرس ويفهم ويعلم. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.